الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من المتقين، وأن يجعلنا من المقبولين، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، آمين. الحديث أيها المباركون عن الذنوب وآثار الذنوب على المكلفين من ذكور الأمة وإناثها. جعلني الله وإياكم ممن إذا ذكر تذكر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. أولا، الذنوب مهلكة لصاحبها إلا أن يتوب الله تبارك وتعالى عليه، فلنحذر أن نتساهل ويكون ذلك من إملاءات شياطين الإنس والجن يهونون علينا الذنوب والمعاصي فنتقحم هذه الأبواب التي تغضب ربنا تبارك وتعالى، وتكون في نظر بعضنا عفى الله عنا وغفر لنا أشياء بسيطة، وكأنها كما وصفها صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ونتأمل هذا الأثر العظيم الذي جاء في صحيح البخاري، ويحذر كل واحد منا ويتشبث، يحذر جانبا ويتشبث بآخر. يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. يعني هذا المؤمن، هذا الخائف من الله تبارك وتعالى، هذا الذي إذا وقع في المعصية خاف من رجوعه إلى الله تبارك وتعالى. هكذا ينبغي لكل واحد منا أن يكون، كأنه تحت جبل يخاف أن يقع هذا الجبل عليه. ومن منا لا يخاف أن يقع عليه شيء ثقيل؟ فتأمل جبل، هكذا المؤمن يخاف من ذنوبه ويراها ثقيلة أمثال الجبال. ثم الآخر، وإن الفاجر والمنافق والمتمرد الذي يجعل الله أهون الناظرين إليه، نسأل الله السلامة والعافية، يقول مثله: يرى الذنوب كأنها ذباب مر على أنفه فقال به هكذا. يعني شيئا بسيطا، فيحذر الواحد منا أن يكون كذلك، إنما يكون كما وصف صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن، كأنه جالس وقاعد تحت جبل أو شيء ثقيل يخاف أن يقع عليه هذا الأمر. فنحرص كل الحرص أن نخاف من الذنوب، ونحن نقع في الذنوب ليل نهار، عفى الله عنا وغفر لنا أجمعين، وهنيئا للمعترف بذنوبه الخائف منها، الخائف من القدوم على الله تبارك وتعالى، لأن الحساب عند الله تبارك وتعالى حتى مثاقيل الذر. لا يمكن لأحد أن يفلت لا بد أن يحاسب، أحصاه الله ونسوه. انظر كم نقع في الذنوب وننسى، ننسى ما فعلنا قبل كذا وقبل كذا، لكنه في كتاب عند الله تبارك وتعالى. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هنيئا هنيئا للذي يخاف من القدوم على الله تبارك وتعالى، ويعرف أن للمعصية شؤما، وأنه سيحاسبه الله تبارك وتعالى وسيقرره بذنوبه. وهنيئا لمن ستر في الدنيا ويقول له الله تبارك وتعالى يوم القيامة: سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. نسأل الله أن نكون من هؤلاء وأن يسترنا بستره الجميل. أيها المباركون، جاءت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تحذر من الذنوب، تحذر من المعاصي، فعلينا أن نخاف، علينا أن نكون من أهل القلوب الوجلة التي تخاف من القدوم على الله تبارك وتعالى، لأن للذنوب عقوبات عند الله تبارك وتعالى. الله حكم عدل. نسأل الله أن يرحمنا برحمته. يقول الله تبارك وتعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، يعني بسبب ما اقترفوا، ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. نسأل الله يعفو عنا. إذن الحساب حتى في مثاقيل الذر. ينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب العظيم وأن نخاف على أنفسنا. إذا دعتنا نفسنا الأمارة بالسوء إلى فعل المعاصي وإلى الذنوب، فإن نذكرها إن بطش ربك لشديد، نذكرها بمثل هذا حتى تخاف وترعوي وتنكث. هكذا العقلاء من بني آدم من ذكور الأمة وإناثها يحسبون للقدوم على الله تبارك وتعالى حسابا. ويقول ربنا تبارك وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه، يعني هنا الباء سببية، بسبب ذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، كما قص الله عز وجل علينا أمم أهلكها الله بسبب المعاصي. وأعظم المعاصي الشرك بالله تبارك وتعالى، أعظم الذنوب. نسأل الله أن يجعلنا من أهل التوحيد الخالص، فيخاف الواحد منا على نفسه ويفتش في أقواله وفي أعماله ليكون من أهل التوحيد الخالص. إذن آيات في كتاب الله وما أكثرها تحذر من الذنوب والمعاصي، تحذر من الاستهانة بها. وتعرفون في أزماننا هذه خاصة، يأتي أحدنا الشيطان ويقول له: أنت بالنسبة لغيرك شيء يسير، أنت تفعل شيئا يسيرا لا يذكر، هذا يغفر لك مباشرة، وهكذا. وهذا من إملاءات الشيطان والعياذ بالله، ومن غروره، حتى يوقعنا في فخوخه، حتى يجعلنا، نسأل الله السلام والعافية، في حزبه يوم القيامة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب. انظر الشيء الحقير الذي تراه شيئا يسيرا. وورد هذا في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لهن من الله طالبا. الله عز وجل يحصي كل ما عملناه في هذه الدنيا، ولا يمكن أن يفلت أحد منا بذنب عمله فلا يكتب عليه، إنما أحصاه الله عز وجل ونسوه بنو آدم. ولذا سمي الإنسان بهذا الاسم لنسيانه، أما ما نعمله فهو في كتب محفوظة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن يتنبه الواحد منا لهذا الأمر العظيم. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، يهلكنه الرجل والمرأة كذلك. هذا لأن النساء شقائق الرجال، الذنب على الذنب يميت القلب، نسأل الله السلام والعافية، ما لم تكن هنالك توبة واستغفار وخوف وإنابة من إلى الله عز وجل. يقول: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا، يعني الذنوب والمعاصي ضرب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، فقال: كمثل قوم نزلوا أرض فله أرض صحراء، فحضر صنيع الطعام، صنيع القوم يريدون أن يصنع طعاما ليأكلوا، وهذه الأرض ليس فيها تلك الأشجار. قال: فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود. لك أن تتخيل، هم 100 مثلا، كل واحد جاء منهم بعود واحد، أصبح معهم 100 عود، 100 عود ليست كعود واحد. لذا معصية واحدة ليست كمئة معصية، ليست كأكثر من ذلك، وهكذا. فينبغي لنا أن نتنبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثل لنعقل، وما يعقلها إلا العالمون. الأمثال في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي لنا أن نتنبه لها وأن نعيها. كمثل قوم نزلوا في أرض فلاة، فجاء هذا فجاء الرجل، فيجيء الرجل بالعود فينطلق، والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا، يعني كثيرا، فأججوا نارا. الآن أصبحت المادة لإيقاد النار موجودة، كما تكون المعاصي والذنوب إذا كثرت على العبد على المكلف من ذكر وأنثى وما وجدت استغفارا وتوبة تكثر عليه، تكثر عليه فتكون كالنار، نسأل الله السلامة والعافية. قال عليه الصلاة والسلام: فأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها، يعني من طعام. فتنبه أيها المكلف، وإياك، إياك أن تستهين بالمعاصي، إياك أن يملي عليك شياطين الإنس والجن فيقولون لك: أنت ما فعلت شيئا، أنت إنسان بريء، ما عندك إلا قليل من المعاصي. وهكذا يزينون لنا فعل المعصية، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا كان بعض السلف يقول: لا تنظر إلى صغار المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت. يخاف الواحد منا لأنه يعصى الله تبارك وتعالى الجبار المنتقم، أيضا الغفور الرحيم، يكون متوازنا في حياته، لكن عليه أن يخاف، لأن الله يغار إذا انتهكت المحارم. إياك أن تأتي دائما وتقول سيغفر الله لي سيغفر الله لي، ما دمت وما يدريك أن تتراكم عليك هذه المعاصي فتوبقنا في نار جهنم والعياذ بالله، نعوذ بالله من نار جهنم. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه يقول لما دخلوا عليه في مرض موته قالوا له ماذا تشتكي؟ يعني ما شكواك؟ ما مرضك؟ ما علتك؟ قال أشتكي ذنوبي. هذا الذي روى لنا هذا الحديث العظيم، قالوا له ماذا تشتكي؟ قال أشتكي ذنوبي، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشتكي ذنوبي. ثم قالوا له وماذا تشتهي؟ قال أشتهي رحمة ربي، نسأل الله يرحمنا برحمته جميعا، نسأل الله يرحمنا برحمته جميعا. إذن يتنبه الواحد منا لهذا الأمر العظيم، ولا يستهين بالمعاصي والذنوب، وإنما يفر منها ويخاف منها كما يخاف من النار المحرقة في الدنيا، وكما يخاف مما يؤذيه، لأن هذه المعاصي وهذه الذنوب تؤذي صاحبها. فقد صور النبي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لنعقل لنتفهم، فيجب علينا أن نكون من العقلاء. أيضا في كلام بديع للعلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله، يقول رحمه الله رحمة الأبرار: يقول فليستحي المجرم من ربه، المجرم الذي ألم بجريمة وذنب، أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع الحالات. كل واحد منا يتدبر نعم الله التي أنعم بها عليه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يوزعنا شكرها. ينظر النعم ولن تحصى مهما حاول، والله لو جلست كل يوم تكتب نعم الله تبارك وتعالى عليك ما استطعت. يقول فليستحي المجرم من ربه أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع الحالات، ومعاصيه صاعدة إلى ربه في كل الأوقات. الله تبارك وتعالى يقول لنا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنعم الله عز وجل علينا بالأسماع بالأبصار، وانظر إلى حواسك، انظر إلى ما أنعم الله عز وجل به عليك، وكن من الشاكرين، لأن الله تبارك وتعالى ذكر فقال: وقليل من عبادي الشكور. كن من هؤلاء القلة. إياك أن تنسى نعم الله تبارك وتعالى، وأن تتجرأ على معاصيه وعلى ما حرمه، وإن وقعت في شيء ولا بد أن نقع جميعا عفى الله عنا وغفر لنا، فلنبادر إلى التوبة، إلى الاستغفار، إلى العودة، إلى الانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى العزيز الغفار. قال رحمه الله: وليعلم، كلام العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله، وليعلم أن الله يمهل ولا يهمل. يمهلك وأحيانا تكون من الاستدراج، تجد صحة وتجد مالا وتجد قبولا وكذا، لكنه لا يهملك أبدا، فلا بد من القصاص إن في الدنيا وإلا في الآخرة. قال: وأنه إذا أخذ العاصي أخذه أخذ عزيز مقتدر. لا إله إلا الله، الجبار المنتقم سبحانه وتعالى. عندما تسمع مثل هذه الكلمات النيرات المستنبطة من الكتاب والسنة تخاف على نفسك، تخاف من انبعاثك في المعاصي دون اهتمام، دون مبالاة، نسأل الله السلامة والعافية. نخاف على أنفسنا أيها المباركون. قال رحمه الله: فليتب إليه وليرجع إليه في جميع أموره، والله هذا هو السعيد الذي يعود إلى الله تبارك وتعالى. كل شيء تخاف منه لا تعود إليه إلا الله عز وجل، تخاف منه فتفر إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قال: فإنه رؤوف رحيم، لأنه يحب التوابين. وجبلنا وخلقنا على الضعف، خلق الإنسان ضعيفا، فإذا وقع في الزلة وفي الذنب وفي المعصية فعليه أن يبادر إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: في البدار إلى رحمته الواسعة. رحمة الله وسعت كل شيء، ويكتبها سبحانه وتعالى لأهلها، للصادقين في توبتهم، العازمين على أن لا يعودوا حتى وإن عادوا ألف مرة، المقلعين عن الذنوب. ينبغي لنا أن نتنبه وأن نكون من أهل الخوف من الله تبارك وتعالى. قال: فالبدار إلى رحمته الواسعة وبره العميم وسلوك الطرق الموصلة إلى فضل الرب الرحيم، ألا وهي تقواه والعمل بما يحبه ويرضاه. هكذا ينبغي للمؤمن والمؤمنة، ينبغي أن يكون من أهل التقوى، والتقوى تكون أو يكون معها العمل الصالح، أن يكون دائما في مراضي الله تبارك وتعالى، وأن يتجنب ما يسخط ربنا تبارك وتعالى. إذن يتنبه الواحد منا لهذا الأمر العظيم، للذنوب والمعاصي، وأن لا يستهين بها، وإنما يتقوى بطاعة الله تبارك وتعالى، ويحاول جاهدا كلما وجد معصية أن يبتعد عنها، وأن لا يسمع كلام من يسهل له الانبعاث في المعاصي، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الإمام ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، يقول: فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر ولا بد، تضر صاحبها ولا بد، وأن ضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان. تعرفون السم وما يفعله بالبدن، قد يميت هذا البدن، قد يجعل الروح تفارق الجسد، وقد يكون أقل من ذلك. وتعرفون لما دس للنبي صلى الله عليه وسلم السم، يقول لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: إني لأجد أثر، يعني ما أكل من ذلك السم، بعد حين وبعد فترة. فهذه السموم لها تأثير في الأبدان بحسب كميتها ونوعها، كذلك المعاصي تضر ولا بد أن تضر، نسأل الله السلامة والعافية، وتضر القلوب التي هي الموطن الذي يجب على كل عاقل من ذكور الأمة وإناثها أن يتنبه له وأن يهتم به. أسأل الله أن يصلح قلوبنا جميعا. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فدائما ندعو لقلوبنا بالصلاح، والذي يدعو يبشر بخير بأمر الله تبارك وتعالى، فإن الله يجيب دعوته، ينكسر بين يدي الله ويعترف بضعفه وأنه يقع في الذنوب وفي المعاصي وأنه ضعيف. وهكذا الله تبارك وتعالى خلقنا، لم يجعلنا كالملائكة مجبولين على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما، بل ركبنا وجعل فينا ضعفا سبحانه وتعالى، وجعل فينا قوة أيضا. كل من تقرب إلى الله عز وجل كان من أقوى مخلوقات الله تبارك وتعالى، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي صححه الإمام الألباني، يقول: إن المؤمن ليمضي شيطانه كما يمضي أحدكم بعيره، يعني يتعبه بماذا؟ بالطاعات، بالاستغفار، بالتوبة، بقراءة القرآن، بالأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى. فلنحرص، نحرص أن نكون من العقلاء، وأن نكون من القريبين إلى الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي، يقول: إذا ذكرني العبد في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وأن الله تبارك وتعالى مع عبده إذا ذكره سبحانه وتعالى. نحرص نكون في الجانب الأقوى الذي لا يغلبه شيء. وأما من ابتعد عن الطاعات واقترف المعاصي ولم يبالي، وإنما أكثر وأسرف واستهان، فإنه لا يزال، نسأل الله السلامة والعافية، في ضعف وإلى ضعف، فتستولي عليه شياطين الإنس والجن. يقول رحمه الله أعني ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول: وإن ضررها أي الذنوب والمعاصي في القلب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر، وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي. وينظر الواحد منا ويكون صادقا مع نفسه، كيف إذا أقبل على الطاعات تجده منشرح الصدر، تجده سعيدا ولو كان من غير مال، والله تجده من أسعد الناس، يظفر بحياة طيبة مباركة. والعكس بالعكس، كلما ارتكس في المعاصي وفي الذنوب وأسرف على نفسه ولم يتب ويأب إلى الله عز وجل، تجده في ضيق وفي كرب وفي هم، نسأل الله السلامة والعافية. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن إذا ذكر تذكر وإذا أذنب استغفر. نكثر من الاستغفار، الذنوب نقع فيها، لو لم تذنبوا لأتيت بقوم، يقول الله تبارك وتعالى، يذنبون فيستغفرون فيغفر الله عز وجل لهم. لكن لا بد أن نكون من العقلاء، لأنك ما تدري بما يختم لك، لا تدري بما يختم لك. يتنبه الواحد منا ويكثر من الاستغفار ومن التوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تسره صحيفته، يعني يوم القيامة، فليكثر فيها من الاستغفار. يكثر، استغفر الله ويتوب إليه. وكم من الذنوب والمعاصي التي نقع فيها عفى الله عنا وغفر لنا. الذنوب والمعاصي قد تكون سببا فيما يحصل لنا من نكبات في الدنيا، ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى، وكذلك قد تكون سببا في العذاب في البرزخ. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما مر بقبرين على قبرين قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. هذه النميمة التي نتساهل بها أحيانا تأتي على صورة دعابة، أحيانا تقول: والله فلان كأنه يحقد عليك أو كذا، يقول كذا وكذا، وأنت تضحك وما تدري ما الذي ستحدثه هذه الكلمة من أمر جلل كبير بين هذا الذي تذكره وبين هذا الذي تذكر له. فينبغي لنا أن نخاف على أنفسنا، كذلك الغيبة. الواحد منا يجلس في المجلس يتفكه بأعراض الناس وكأنه الكامل الذي لا خطأ فيه، وخاصة في وسائل التواصل، في مثل هذه البرامج تجد الواحد وكأنه لا عيب فيه، وإنما تجده فلان كذا وفلان كذا، ولا يعني ذلك أن يرد خطأ المخطئ وبدعة المبتدع، لا والله، بل هذا من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، بل هو أعظم الجهاد، وفقني الله وإياكم لمثل هذا. فنحرص ونتنبه إلى ما يكون سببا في عذاب قبورنا. نسأل الله يجعل قبورنا روضات من رياض الجنات، لكن لا بد من بذل الأسباب. يعني عندما تأتي وتنقل النميمة بين هذا وذاك، تأتي بالوشاية بينهما، أو بين قبيلة وقبيلة، أو بين مجموعة وأخرى، وتأتي ضاحكا وأنت تكيد ليكون والعياذ بالله الشقاق بينهم وخراب الديار، نسأل الله السلامة والعافية. إذن ينبغي لنا أن نتنبأ من عقوبات أيضا الذنوب والمعاصي في الآخرة. ذكر ربنا تبارك وتعالى كثير في آيات كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننظر ما يكون من عذاب أهل الكبر والعياذ بالله. تعرفون الكبرياء والعزة لله تبارك وتعالى، من نازع الله في واحد منهما عذبه الله تبارك وتعالى. نخاف من مثل هذا. لذا يقول عليه الصلاة والسلام: يحشر المتكبرون يوم القيامة، أهل الكبرياء والخيلاء، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. انظر، لأنهم كانوا ينظرون إلى الناس باستصغار، يستصغرون الناس ويحتقرونهم، ويراه لا يساوي شيئا، مثله مثل حشرة. لذا يوم القيامة الجزاء عند الله من جنس العمل، فيحشرهم الله في صور بني آدم، ولكن أحجامهم مثل الذر، يطأهم الناس بأقدامهم جزاء وفاقا. ثم إنهم كذلك يساقون إلى سجن، ويسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال، نسأل الله السلامة والعافية. العقلاء إذا قرأوا في الوحيين في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة خافوا، يخافون، لا يكونون فقط ممن يأخذ آيات وأحاديث الوعد والرجاء ويتركون الوعيد، لا والله يجمعون بين هذا وذاك فيكونون في مأمن بأمر الله تبارك وتعالى. صحيح لا يقنطون أحدا من رحمة الله ومن فضله سبحانه وتعالى، وأن رحمته وسعت كل شيء، لكن لا يكونون سببا في أن يكون الواحد منا ينبعث في المعاصي ويفعل ما يشاء، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ابن رجب في كلام بديع له علينا وعليه رحمة الله ورضوانه، يقول: كل من عصى الله فهو جاهل. هذا جهل، هذا نوع من الجهل، يعصى الله عز وجل. وكل من أطاعه أطاع الله فهو عالم. لماذا؟ يعلم أنه جبار منتقم، وأنه كذلك غفور رحيم سبحانه وتعالى. نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. إذا وضع الصراط على متن جهنم الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف، يكون دعوى الرسل والأنبياء يومئذ: اللهم سلم سلم هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن كل من عصى الله فهو جاهل، هذا جهل، لأنك أنت تعصى الله عز وجل وهو ينعم عليك، أنت لا تعلم أنه يستطيع أن يوقف هذا الدم الذي يجري في عروقك في شرايينك وأوردتك، هذا جهل. ولكن لا يعني ذلك ألا يقع أحد في ذنب أو معصية، لا والله، إنما ينبغي لنا إذا وقعنا أن نتوب، وكذلك ألا نجاهر، ألا نجاهر بالمعاصي والذنوب، وإنما نستتر بستر الله تبارك وتعالى. فإنه إذا سترك في الدنيا فإنه بأمره سبحانه وتعالى يسترك في الآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. نتنبه لهذا الباب العظيم، باب الذنوب، ونخاف منه، لأن الذي يخاف بأمر الله تبارك وتعالى يسلم ويأمن، لأنه عاش خائفا، خائفا من عقوبة الله تبارك وتعالى. أيضا عندما تتأمل في آيات كتاب الله تبارك وتعالى تجد أن الله تبارك وتعالى يجمع بين الترغيب والترهيب في كتابه، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. فلا ينبغي لك أن تأخذ بشق وتترك الآخر. يقول الله تبارك وتعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. انظر، هذه آية واحدة. وإن ربك لشديد العقاب، آية واحدة فيها مغفرة الله تبارك وتعالى، وفيها أن الله شديد العقاب. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، يعني من تاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه. وإن ربك لشديد العقاب. فانظر إلى هذه الآية التي جمعت بين الترغيب والترهيب، ثم قول الله تبارك وتعالى، نتأمل. قال الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هذه آية تليها مباشرة: وأن عذابي هو العذاب الأليم، عذاب الله أليم. إذا كان أهون الناس عذابا يوم القيامة من تكون تحت أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما أم دماغه، نعوذ بالله من نار جهنم، نعوذ بالله من نار جهنم. ينبغي لنا أن نتنبه لمثل هذا. الله تبارك وتعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. ينبغي لنا أن نقرأ في كتاب الله وأن نتدبر. وأحيانا الواحد منا كما سلف وسبق يتهاون بالذنب، يعني قد يريده شخص أن يفعل من الذنوب معه وأن يشاطره ويشاركه في الذنوب فيهون عليه المعصية، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وتحسبونه قراءتان. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في قوله وهو عند الله عظيم، يقول: هذا فيه الزجر البليغ عن تعاطي بعض الذنوب على وجه التهاون بها، كما فعل الفاجر كأن ذنوبه ذباب مر على أنفه فقال بها هكذا. نخاف على أنفسنا. قال رحمه الله: وهذا فيه الزجر البليغ عن تعاطي بعض الذنوب على وجه التهاون بها، فإن العبد لا يفيده حسبانه شيئا ولا يخفف من عقوبة الذنب، بل يضاعف الذنب ويسهل عليه مواقعته مرة أخرى. أما إذا خاف، ارتجف، خاف من الذنب الذي وقع فيه، فإنه يخاف أن يقع فيه مرة أخرى، يخاف من ذلك، يخاف. لماذا؟ لأنه لم يستهن بهذا الذنب، إنما رأى أنه شيء كبير وأنه عند الله عظيم. فينبغي لنا أن نتنبه. وكذلك كل جريمة لها عند الله عقاب وجزاء، فمن أنت حتى تقول هذا هين وهذا كذا وهذا كذا؟ فإياك، إياك أن يغرك الشيطان من شياطين الإنس والجن. أيضا أيها المباركون، في قول الله تبارك وتعالى: وإن ربك لشديد العقاب، هذه آيات في كتاب الله، والله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يعني كل متدبر للقرآن يخشع ويخاف، يخاف على نفسه من القدوم على الله تبارك وتعالى. هنا يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول: وإن ربك لشديد العقاب على من لم يزل مصرا على الذنوب، قد أبى التوبة والاستغفار والالتجاء إلى العزيز الغفار. احذر أن تكون من هذا الصنف، أن تقع في الذنب وفي المعصية وفي الجرم ثم لا تعود إلى الله تائبا نادما. احذر كل الحذر. فهنا شديد العقاب لمن أصر على المعاصي، وأيضا أبى أن يتوب، أبى أن يعود إلى الله تبارك وتعالى الغفور الرحيم. قال رحمه الله: على من لم يزل مصرا على الذنوب قد أبى التوبة والاستغفار والالتجاء إلى العزيز الغفار، فليحذر العباد عقوباته بأهل الجرائم فإن أخذه أليم شديد. الله تبارك وتعالى شديد العقاب، فنحذر كل الحذر من المجاهرة بالمعاصي ومن الإدمان لها ومن الإصرار عليها، ولنكن من أهل التوبة ومن أهل العودة إلى الله منكسرين. عندما ينكسر الواحد منا بين يدي الله بعد الذنب هنيئا له والله، يحبه الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هذا يقوله ربنا جل في علاه. لكن احذر كل الحذر أن تبذل كل جهد في أن تكون من أهل المعاصي. الواحد منا تتوفر له أشياء أحيانا مثل هذه الأجهزة التي بين أيدينا، فتجده ينفرد بنفسه في مكان، يغلق بابه ويظن أن الله لا يراه وأن الله لا يسمعه. هذه من الأسباب التي تكون فيها يعني وقوع في المعاصي، إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى، لأن الشيطان يفرح بعزلة الواحد وانفراده فيكون أسهل عليه. لكن إذا كان في وسط بيته مع أهله يستحي منهم، كما قال لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: فليستحي أحدكم من الله كما يستحي من الرجل الصالح من قومه. لكن تكون، نسأل الله السلامة والعافية، تأتي بالأسباب التي تكون مدعاة. تعرفون الإنسان الواحد منا ضعيف، يغره الشيطان، نفسه الأمارة بالسوء، تجتمع عليه الهوى والدنيا، ويجد من المغريات والملهيات أمامه بضغطة زر وهو في بيته. نسأل الله يتجاوز عنا وأن يغفر لنا. فينبغي لنا أن نكون ممن يبذل الأسباب الشرعية ويستعين بالله تبارك وتعالى، ويكثر من الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذه المعاصي لها آلام، آلام حسية ومعنوية. يعني تجد الواحد منا إذا كان من أهل الطاعة، مثلا صلى الصلوات هذا اليوم كلها في جماعة، ما فاتته تكبيرة الإحرام، تجد له انشراحا في صدره أكثر من قراءة القرآن، تجد له نفسا طيبة، تجده منشرح الصدر حتى في كلماته، في بره بأبويه، في طاعته لله تبارك وتعالى، يستكثر من الأعمال الصالحة. والعكس بالعكس، إذا نام عن الصلوات وقام وفرط بعد ذلك حتى بعد قيامه، واهتم بشؤون دنياه وترك الصلاة، وتقول له فيقول لك: رب غفور رحيم، الحمد لله، نعلم علم يقين أنه غفور رحيم، لكن مر معنا من الآيات إن بطش ربك لشديد. يخاف الواحد منا، فتجده متكاسلا، يذهب في أمور دنيا، بل يتصفح كل وسائل التواصل، لم يصلي، نائم عن الصلوات. نسأل الله يرحمنا برحمته. فينبغي لنا أن نخاف على أنفسنا. صاحب هذا الأمر تجده منقبض النفس، إن للسيئة في القلب يعني لوحشة وظلم في الوجه كذلك، بما كسبت أيدينا، ويعفو سبحانه وتعالى عن كثير. يخاف الواحد منا على نفسه. إذن المعاصي والذنوب لها آلام حسية ومعنوية. يجد الواحد منا الكسل، فتجده كسولا، نسأل الله السلامة والعافية. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكسل وأعوذ بك من العجز والكسل، كان يقولها في صلواته عليه الصلاة والسلام. إذن عندما تكون من أهل الطاعات يجعل الله عز وجل لك من الأسباب ويهيئ لك ما يكون عونا لك على الطاعات الأخرى. والحسنة من علامات قبولها بأمر الله تبارك وتعالى الحسنة بعدها، فينبغي لنا أن نخاف على أنفسنا. وللعلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله كلام بديع والله، يقيد ويكتب بماء العيون. يقول رحمه الله رحمة الأبرار: إذا دعته نفسه إلى ما تشتهيه من الشهوات. انظر، يهب كل واحد منا نفسه في هذا المقام. إذا دعته نفسه إلى ما تشتهيه من الشهوات المحرمة، قال لها، قال لنفسه: هبك فعلت ما اشتهيت، فإن لذته تنقضي. انظر الآن، استمتعت بمقطع لا يحل، استمعت إلى مقطع لا يحل لك أن تستمع إليه، أو شاهدته أو كذا، اللذة كم تبقى معك؟ تنقضي، تأتي غيرها فتنسيك إياها. فإن لذته تنقضي، ويعقبها من الهموم والغموم والحسرات وفوات الثواب وحصول العقاب ما بعضه يكفي العاقل في الإحجام عنها. لو كان عاقلا ما يأتي إليها ولا يقترفها مرة ثانية إذا كان من العقلاء. فيتنبه الواحد منا ويحذر، لأن للذنوب والمعاصي تأثيرا عظيما حسيا ومعنويا. يقول الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كل واحد يفتش منا عن نفسه ويبدأ فيصلحها. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. قد الواحد منا ينشغل بأمم وينسى نفسه. ابدأ بنفسك، خف عليها، سيسألك الله تبارك وتعالى أول ما يسألك عن نفسك. ابدأ وأصلحها، وأكثر من الإتيان بالأسباب التي تجعلها صالحة قريبة إلى الله تبارك وتعالى. أعود فأقول أيها المباركون: الذنوب والمعاصي لها تأثير عظيم، تأثير تقسي القلوب، تجعلها قاسية وأبعد القلوب من الله. القلب القاسي، نسأل الله أن يلين قلوبنا وأن يصلحها. فيتنبه الواحد منا ويستعين بالله تبارك وتعالى. يقول العلامة بن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه، يقول: أشد الناس عذابا قلبيا وقلقا هم الكفار. وكلما كان الإنسان أعصى لربه، يعني أكثر عصيانا لله، كان أشد قلقا وأقل راحة. لا تأتيه الراحة، لا يأتيه السكون ولا الهدوء ولا الإطمئنان. وكلما كان أشد إيمانا وعملا صالحا كان أشد طمأنينة. نسأل الله أن نكون من أهل الطمأنينة. هذه الطمأنينة من مواطنها الجلوس في حلقات الذكر، وأسأل الله أن يجعل مجلسنا هذا من هذه المجالس. تحفها الملائكة وتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة ويذكرها الله تبارك وتعالى في من عنده، نحرص عليها. تعرفون هذه البرامج وهذه الوسائل فيها ما فيها، نسأل الله أن يعطينا خيرها وأن يكفينا شرها. تعود نفسك أن تكون كالنحلة، تذهب إلى المواطن الطيبة المباركة فتمتص رحيقها، تأخذ الفوائد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر التي يتعلم فيها شرع الله تبارك، يقرأ فيها كلام الله عز وجل، يشرح فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتفهم الواحد منا فيها دينه فيعبد الله على بصيرة. نحرص عليها، وهي كثيرة بفضل من الله. ينتقي الواحد منا فقط أين يقع، أين يضع قدمه. في قول ابن سيرين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ينبغي لنا أن نختار حتى نأخذ دينا صافيا غضا من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم. إذن يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: وكلما كان، يعني المكلف من ذكر وأنثى، أشد إيمانا وعملا صالحا كان أشد طمأنينة. إذن علينا أن نبحث عن مضان السعادة الأبدية في الدنيا والبرزخ والآخرة حتى نكون من السعداء. جعلني الله وإياكم من السعداء في الدنيا والبرزخ والآخرة. وهذا والله أيها الإخوة، أيها المباركون، لا يأتي بالتمني ولا بالتحدي، إنما لا بد من بذل الأسباب الشرعية. نخاف على أنفسنا، نخاف الذنوب والمعاصي وأنها سبب حتى في سوء العاقبة، نسأل الله السلامة والعافية. وإن كان لا يستطيع أحد منا أن يحكم لأحد بسوء عاقبة أو بغير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية، لأن بعضنا يتسرع إذا كان يكره فلانا من الناس وحدث له شيء، قال هذا بكذا وهذا. من أنت؟ من أنت حتى تحكم؟ الحكم فيه لله تبارك وتعالى. خف على نفسك، خف على نفسك يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. وإذا كنا نحب فلانا من الناس قلنا هذه رفعة له في الدرجات، لا نحكم، الأمر فيه لله تبارك وتعالى. إنما المحسن نرجو له، والمسيء نخاف عليه ونقول أمره إلى الله تبارك وتعالى. ونحن كذلك، يعني لا تظن أنك أنت الحكم فقط ولا يمشي عليك ذلك، لا والله، بل أنت ضمن هؤلاء. نسأل الله أن تكون عاقبتنا حسنة، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. يقول ابن الجوزي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: اعلم وفقك الله أن المعاصي قبيحة العواقب، سيئة المنتهى. المعاصي قبيحة عواقبها، لماذا؟ لأنك تغضب الله تبارك وتعالى. الله يغضب ويغار إذا انتهكت المحارم، يغار إذا زنت أمته وزنى عبده. يخاف الواحد منا على نفسه. خاف منا، نسأل الله السلامة والعافية. إذن نتنبه لهذا الباب العظيم، آثار الذنوب والمعاصي، فنخاف على أنفسنا. في قول الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران بمعنى غطى. الذنوب والمعاصي إذا تركت دون توبة ودون خوف وجل من الله ودون أن يتضرع العبد وينكسر بين يدي ربه طالبا ربه جل في علاه أن يغفر له، إذا تركت غطت على القلب فلا يصل إليه المعروف، كما قال ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة في المطففين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول الحسن البصري علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: هو الذنب بعد الذنب حتى يموت القلب. أكرمنا الله بالعقول، فلنفهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وننظر إلى قول السلف الصالح الذين فتح الله عز وجل عليهم وجعل لهم من هذه الكلمات المباركات النيرات ما إن تأملناه خفنا أيضا يزيد نور على نور في بين جوانحنا وفي قلوبنا. يقول مجاهد بن جبر رحمه الله تبارك وتعالى: هو الرجل يذنب الذنب فيحيط الذنب بقلبه، يحيط من كل ناحية، ثم يذنب الذنب فيحيط الذنب بقلبه حتى تغشي الذنوب قلبه، تكون غشاوة على قلبه، نسأل الله السلامة والعافية، فيكون هذا القلب لا يصل إليه المعروف. فالذنوب أيها المباركون إذا كثرت على القلوب وجانب صاحبها التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله تبارك وتعالى كانت هذه الذنوب مانعة لكل خير، نسأل الله السلامة والعافية. لكن من تاب فإن الله يتوب عليه. كلما أحدث ذنبا أحدث له توبة، هنيئا والله، هنيئا ورب الكعبة الغفور الرحيم. يعني انظر عندما تأتي وتذنب ثم بعد ذلك تتوب إلى الله عز وجل، يمسح هذا الذنب ويصقل هذا القلب وينظف، ينظف من الذنوب، يغسل ذنوبه بفضل من الله تبارك وتعالى. فلنكن من أهل التوبة دائما وأبدا، دائما وأبدا. وأحيانا الواحد منا يشكو حرمانه من بعض أعمال الأعمال الصالحة التي يحبها الله تبارك وتعالى، عليه أن يفتش نفسه، عليه أن ينظر إلى معاصيه وينظر إلى توبته كذلك، يجد مكانا يفهم فيه من أين غزي، من أين أخذ. ولذا السلف الصالح رضوان الله عليهم ومن اكتفى أثرهم قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا، وأما نحن عفى الله عنا وغفر لنا، ذنوبنا كثيرة عفى الله عنا وغفر لنا جميعا. في كلام بديع لابن بطال علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في شرحه على الصحيح يقول: من كان كثير الذنوب وأراد الله أن يحطها عليه عنه بدون تعب فليلزم مصلاه بعد الصلاة، يلزم مصلاه قليلا، استغفر، تب إلى الله، سبح الله عز وجل. يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إياك والعجلة، حتى المرأة في بيتها عندما تصلي عليها أن تلزم مصلاها، تجلس إذا كان وقت الفجر أو وقت العصر تأتي بأذكار الصباح والمساء بعد ذلك، تطمئن في صلاتها فلا تستعجل، تأتي بالأذكار الثابتة الواردة عند في الكتاب والسنة. ينبغي لنا أن نكون من العقلاء، الحياة بسيطة وقصيرة، ورب الكعبة نسأل الله يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل كبلتك خطيئتك. هكذا ينبغي الواحد منا يحاسب نفسه، كما قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: يجعل له قبل نومه ساعة يحاسب فيها نفسه محاسبة الشريك للشريك. نحن نحتاج إلى مثل هذا، نذكر أنفسنا، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وليس بالضرورة أن المتحدث هو الذي يذكر السامع، لا والله، كم من السامعين من عنده أضعاف ما عند المتحدث. زادني الله وإياكم من واسع فضله وغفر لنا أجمعين. لكن الحمد لله الواحد منا ما يضر أن يذكر أخاه، الأخت تذكر أختها كذلك، نتنبه، الحياة بسيطة. هب أنك ذكرت شخصا بأمر من أمور الآخرة، بتسبيح، بتحميد، رجع إلى الصلاة في وقتها، استغفر وتاب إلى الله عز وجل، كم لك من الأجور عند الله؟ كم لك من الأجور العظيمة التي لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى؟ إذن الذنوب والمعاصي لها تأثير عجيب وعظيم. نخاف على أنفسنا، نخاف، ويخاف الواحد منا خاصة في هذه الأزمنة مع هذه الفتن. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على بعض أصحابه فقال: استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نحن عندنا من الفتن ما عندنا، نخاف على أنفسنا. الواحد منا لا يعرض نفسه للفتن، بل إذا رأى شيئا من الفتن يتجنبها ويحذر منها كما يحذر من النار المحرقة. إن الإنسان ضعيف والشبهات خطافة، تعرفون خاصة في مثل هذه البرامج يأتي من هو عنده ذلكم الأسلوب الساحر في الكلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: إن من البيان لسحرا، قد يسحرك بكلامه وأنت تقول: أنا عندي رصيد، أنا عندي كذا، ما أصد به كذا، قد تنطلي عليه بعض الشبه فتنزل إلى قلبك فتتشبث بقلبك فلا تخرج منه. يخاف الواحد منا على نفسه، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من الفتن. مباشرة قال الصحابة رضوان الله عليه: نعوذ بالله من الفتن. في آخر الزمان تأتي فتن كقطع الليل المظلم. انظروا الآن، انظروا إلى الفتن التي حولنا من كل جانب. نسأل الله أن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ثم: لا يقنط أحد منا في، ولا يقنط غيره من رحمة الله تبارك وتعالى. لكن إياك أن تسهل للناس الذنوب والمعاصي وتقول لهم: افعلوا وانبعثوا فيها، لا عليكم. لا والله، لا والله، لا يجوز ذلك أبدا. وأختم لكم بحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما هو عند البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا أذنب ذنبا فقال: ربي أذنبت ذنبا، فاغفر لي. إذن وقع في الذنب، طلب، انظر انظر، طلب من الله أن يعفو عنه، أن يغفر له، جاء بالأسباب. هنيئا هنيئا لمن استغفر، هنيئا لمن تاب، هنيئا لمن عاد إلى الله. أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال ربه عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، لأنه الغفور الرحيم، لأنه الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، غفرت لعبدي. يعني انظر، مهما جئت من الذنوب والمعاصي وأنت من أهل التوحيد، فإن الله تبارك وتعالى يلقاك بقرابها مغفرة جل في علاه. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أصاب ذنبا آخر، يعني ثم قال: ربي أذنبت ذنبا. ثم بعد ذلك قال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، يأخذ، يعاقب، شديد العقاب كما مر معنا سبحانه وتعالى. فقال: يا رب اغفر لي. فغفر الله تبارك، وهكذا حتى قال في الرابعة الله تبارك وتعالى، وفي رواية في الثالثة قال: فليعمل ما شاء فقد غفرت له. يعني ما دامت أن هذا العبد يذنب، وما دام أنه بعد ما يذنب يتوب صادقا، انظر كلمة صادقا، عازما على أن لا يعود، حتى وإن عاد ألف مرة، لكنه عازما، عازم في حقيقة نفسه أنه لا يمكن أن أعود إلى هذا مرة أخرى يا رب، لكن نفسه الضعيفة جعلته يعود، فعاد ثم تاب، فإن الله يتوب عليه. وهكذا كما قال الله عز وجل: فليعمل ما شاء فقد غفرت له، وهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. أيضا الله تبارك الله تبارك وتعالى عندما تقرأ في كتابه وكيف أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين، وكذلك تقرأ في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الاستغفار والتوبة والعودة، وفضل بعض الأعمال التي يجعلها الله تبارك وتعالى مكفرة للذنوب والمعاصي، تفرح بذلك، تفرح بذلك أن الله عز وجل غفور رحيم لمن تاب إليه. انظروا إلى هذا الحديث العظيم، وكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم أحد يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر. مضمض إدخال الماء في الفم، الاستنشاق في الأنف، النثر إخراجه من الأنف. قال: إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. تخر، تخرج، تغادر هذا الجسد. ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله: إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، في رواية مع آخر قطر الماء. يا الله، ما أرحمك وما أحلمك. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه. انظر هذا الوضوء. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يغسل يديه إلى المرفقين، إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه. انظر، انظر، كل معصية بطشتها يداه تنزل مع الماء وتخرج، تخرج مع الماء، وفي الرواية الثانية مع آخر قطر الماء. ما أكرمك ربنا وما أرحمك، نحمد الله، لا يهلك على الله إلا هالك. هذا الوضوء، هذا الوضوء. نسمع بعد ذلك الرجلين نسمع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. كما يأتي هذا الطفل الصغير القادم إلى الدنيا لا ذنوب عليه، لا ذنوب ولا خطايا، ما أعظمك ربنا. نحرص على مثل هذا. وأعود وأذكر بالمعاصي والذنوب وأنها مهلكة، وأنها قد تكون سببا في حتى بغض الناس لنا، عفى الله عنا وغفر لنا. يعني قد تجد شخصا، وهذا ليس حكما، لا يجوز لأحد أن يتخذه خلاص كأنه دليل معه من الكتاب والسنة فيحكم على فلان وكذا، من يكره ويشنأه يحكم عليه بكذا، ومن يحبه لا، على العكس لا. أحيانا يرانا الواحد من الناس فيبغضنا هكذا، لا يعلم ما السبب. هذا بسبب معاصينا عفى الله عنا وغفر لنا، وإن كان ليس حكما، لكن قد تكون البغضاء في قلوب المؤمنين لأناس لأنهم من أهل الشر والعياذ بالله، من أهل المعاصي. رحم الله القحطاني رحمة واسعة في نونيته، يقول وهو معترف بتقصيره رحمه الله، وأن الله من عليه بمنن عظيمة، يقول: ونشرت لي في العالمين محاسنا، يعني الناس تلقاني فتحسن الظن بي وتدعو لي وكذا، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني. اللهم استرنا بسترك الجميل يا الله، والله لو علموا القبيح بستر. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. كان يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله لو تعلمون مني ما أعلم ما وطئ على عقبي رجلان، يعني ما تبعني، وهو من؟ صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن نخاف على أنفسنا أيها المباركون. يقول بعض السلف: لو كان للذنوب رائحة لما جلس الناس إلى جنبه من رائحة الذنوب، وهم الذين يعرفون. يقول رحمه الله: والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. نسأل الله يسترنا بستره الجميل، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما هو أعلم به منا. ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي. اللهم استرنا بسترك الجميل يا الله، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني. أقل نعمة ما أستطيع أن أصل إلى بعض شكرها. ولذا الذي يشكر الله دائما يعلم أن تذكير الله عز وجل له بالشكر نعمة تحتاج إلى شكر، كما قال السلف الصالح. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لي ولكم ولوالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا. اللهم اجعل هذا المجلس شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين، اجعلنا ممن إذا ذكر تذكر وإذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من المتقين، وأن يجعلنا من المقبولين، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، آمين. الحديث أيها المباركون عن الذنوب وآثار الذنوب على المكلفين من ذكور الأمة وإناثها. جعلني الله وإياكم ممن إذا ذكر تذكر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. أولا، الذنوب مهلكة لصاحبها إلا أن يتوب الله تبارك وتعالى عليه، فلنحذر أن نتساهل ويكون ذلك من إملاءات شياطين الإنس والجن يهونون علينا الذنوب والمعاصي، فنتقحم هذه الأبواب التي تغضب ربنا تبارك وتعالى، وتكون في نظر بعضنا عفى الله عنا وغفر لنا أشياء بسيطة، وكأنها كما وصفها صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ونتأمل هذا الأثر العظيم الذي جاء في صحيح البخاري، ويحذر كل واحد منا ويتشبث، يحذر جانبا ويتشبث بآخر. يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. يعني هذا المؤمن، هذا الخائف من الله تبارك وتعالى، هذا الذي إذا وقع في المعصية خاف من رجوعه إلى الله تبارك وتعالى، هكذا ينبغي لكل واحد منا أن يكون، كأنه تحت جبل يخاف أن يقع هذا الجبل عليه. ومن منا لا يخاف أن يقع عليه شيء ثقيل؟ فتأمل جبل، هكذا المؤمن يخاف من ذنوبه ويراها ثقيلة أمثال الجبال. ثم الآخر، وإن الفاجر والمنافق والمتمرد الذي يجعل الله أهون الناظرين إليه، نسأل الله السلامة والعافية، يقول مثله: يرى الذنوب كأنها ذباب مر على أنفه فقال به هكذا. يعني شيئا بسيطا، فيحذر الواحد منا أن يكون كذلك، إنما يكون كما وصف صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن، كأنه جالس وقاعد تحت جبل أو شيء ثقيل يخاف أن يقع عليه هذا الأمر. فنحرص كل الحرص أن نخاف من الذنوب، ونحن نقع في الذنوب ليل نهار. عفى الله عنا وغفر لنا أجمعين، وهنيئا للمعترف بذنوبه الخائف منها، الخائف من القدوم على الله تبارك وتعالى، لأن الحساب عند الله تبارك وتعالى حتى مثاقيل الذر لا يمكن لأحد أن يفلت، لا بد أن يحاسب، أحصاه الله ونسوه. انظر كم نقع في الذنوب وننسى، ننسى ما فعلناه قبل كذا وقبل كذا، لكنه في كتاب عند الله تبارك وتعالى، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هنيئا هنيئا للذي يخاف من القدوم على الله تبارك وتعالى، ويعرف أن للمعصية شؤما، وأنه سيحاسبه الله تبارك وتعالى وسيقرره بذنوبه. وهنيئا لمن ستر في الدنيا ويقول له الله تبارك وتعالى يوم القيامة: سترتها عليك في الدنيا، وها أنا أغفرها لك اليوم. نسأل الله أن نكون من هؤلاء وأن يسترنا بستره الجميل. أيها المباركون، جاءت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تحذر من الذنوب، تحذر من المعاصي، فعلينا أن نخاف، علينا أن نكون من أهل القلوب الوجلة التي تخاف من القدوم على الله تبارك وتعالى، لأن للذنوب عقوبات عند الله تبارك وتعالى. الله حكم عدل، الله حكم عدل، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. يقول الله تبارك وتعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، يعني بسبب ما اقترفوا، ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. نسأل الله يعفو عنا. إذن الحساب حتى في مثاقيل الذر، ينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب العظيم وأن نخاف على أنفسنا. إذا دعتنا نفسنا الأمارة بالسوء إلى فعل المعاصي وإلى الذنوب، فإن نذكرها إن بطش ربك لشديد، نذكرها بمثل هذا حتى تخاف وترعوي وتنكث. هكذا العقلاء من بني آدم من ذكور الأمة وإناثها يحسبون للقدوم على الله تبارك وتعالى حسابا. ويقول ربنا تبارك وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه، يعني هنا الباء سببية، بسبب ذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، كما قص الله عز وجل علينا أمم أهلكها الله بسبب المعاصي، وأعظم المعاصي الشرك بالله تبارك وتعالى، أعظم الذنوب. نسأل الله أن يجعلنا من أهل التوحيد الخالص، فيخاف الواحد منا على نفسه، ويفتش في أقواله وفي أعماله، ليكون من أهل التوحيد الخالص. إذن آيات في كتاب الله وما أكثرها تحذر من الذنوب والمعاصي، تحذر من الاستهانة بها. وتعرفون في أزماننا هذه خاصة، يأتي أحدنا الشيطان ويقول له: أنت بالنسبة لغيرك شيء يسير، أنت تفعل شيئا يسيرا لا يذكر، هذا يغفر لك مباشرة، وهكذا. وهذا من إملاءات الشيطان والعياذ بالله، ومن غروره، حتى يوقعنا في فخوخه، حتى يجعلنا نسأل الله السلام والعافية في حزبه يوم القيامة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب. انظر الشيء الحقير الذي تراه شيئا يسيرا، وورد هذا في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لهن من الله طالبا. الله عز وجل يحصي كل ما عملناه في هذه الدنيا، ولا يمكن أن يفلت أحد منا بذنب عمله فلا يكتب عليه، إنما أحصاه الله عز وجل ونسوه بنو آدم. ولذا سمي الإنسان بهذا الاسم لنسيانه، أما ما نعمله فهو في كتب محفوظة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن يتنبه الواحد منا لهذا الأمر العظيم. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. يهلكنه الرجل والمرأة كذلك، هذا لأن النساء شقائق الرجال، الذنب على الذنب يميت القلب، نسأل الله السلام والعافية، ما لم تكن هنالك توبة واستغفار وخوف وإنابة من إلى الله عز وجل. يقول: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا، يعني الذنوب والمعاصي ضرب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، فقال: كمثل قوم نزلوا أرض فله، أرض صحراء، فحضر صنيع الطعام. صنيع القوم يريدون أن يصنعوا طعاما ليأكلوا، وهذه الأرض ليس فيها تلك الأشجار. قال: فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود. لك أن تتخيل، هم 100 مثلا، كل واحد جاء منهم بعود واحد، أصبح معهم 100 عود. 100 عود ليست كعود واحد، لذا معصية واحدة ليست كمئة معصية، ليست كأكثر من ذلك، وهكذا. فينبغي لنا أن نتنبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثل لنعقل، وما يعقلها إلا العالمون. الأمثال في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي لنا أن نتنبه لها وأن نعيها. كمثل قوم نزلوا في أرض فلاه، فجاء هذا فجاء الرجل، فيجيء الرجل بالعود فينطلق، والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا، يعني كثيرا، فأججوا نارا. الآن أصبحت المادة لإيقاد النار موجودة، كما تكون المعاصي والذنوب إذا كثرت على العبد على المكلف من ذكر وأنثى وما وجدت استغفارا وتوبة تكثر عليه، تكثر عليه فتكون كالنار، نسأل الله السلامة والعافية. قال عليه الصلاة والسلام: فأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها، يعني من طعام. فتنبه أيها المكلف وإياك إياك أن تستهين بالمعاصي، إياك أن يملي عليك شياطين الإنس والجن فيقولون لك أنت ما فعلت شيئا، أنت إنسان بريء، ما عندك إلا قليل من المعاصي. وهكذا يزينون لنا فعل المعصية، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا كان بعض السلف يقول: لا تنظر إلى صغار المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت. يخاف الواحد منا لأنه يعصى الله تبارك وتعالى الجبار المنتقم، أيضا الغفور الرحيم، يكون متوازنا في حياته، لكن عليه أن يخاف، لأن الله يغار إذا انتهكت المحارم. إياك أن تأتي دائما وتقول: سيغفر الله لي، سيغفر الله لي، ما دمت، وما يدريك أن تتراكم عليك هذه المعاصي فتوبقنا في نار جهنم، والعياذ بالله، نعوذ بالله من نار جهنم. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه يقول لما دخلوا عليه في مرض موته قالوا له: ماذا تشتكي؟ يعني ما شكواك؟ ما مرضك؟ ما علتك؟ قال: أشتكي ذنوبي. هذا الذي روى لنا هذا الحديث العظيم. قالوا له: ماذا تشتكي؟ قال: أشتكي ذنوبي. وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشتكي ذنوبي. ثم قالوا له: وماذا تشتهي؟ قال: أشتهي رحمة ربي، نسأل الله يرحمنا برحمته جميعا، نسأل الله يرحمنا برحمته جميعا. إذن يتنبه الواحد منا لهذا الأمر العظيم، ولا يستهين بالمعاصي والذنوب، وإنما يفر منها ويخاف منها كما يخاف من النار المحرقة في الدنيا، وكما يخاف مما يؤذيه، لأن هذه المعاصي وهذه الذنوب تؤذي صاحبها. فقد صور النبي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لنعقل، لنتفهم، فيجب علينا أن نكون من العقلاء. أيضا في كلام بديع للعلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله، يقول رحمه الله رحمة الأبرار: يقول: فليستحي المجرم من ربه، المجرم الذي ألم بجريمة وذنب، أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع الحالات. كل واحد منا يتدبر نعم الله التي أنعم بها عليه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يوزعنا شكرها. ينظر النعم ولن تحصى مهما حاول، والله لو جلست كل يوم تكتب نعم الله تبارك وتعالى عليك ما استطعت. يقول: فليستحي المجرم من ربه أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع الحالات، ومعاصيه صاعدة إلى ربه في كل الأوقات. الله تبارك وتعالى يقول لنا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنعم الله عز وجل علينا بالأسماع بالأبصار، وانظر إلى حواسك، انظر إلى ما أنعم الله عز وجل به عليك، وكن من الشاكرين، لأن الله تبارك وتعالى ذكر فقال: وقليل من عبادي الشكور. كن من هؤلاء القلة. إياك أن تنسى نعم الله تبارك وتعالى، وأن تتجرأ على معاصيه وعلى ما حرمه، وإن وقعت في شيء ولا بد أن نقع جميعا عفى الله عنا وغفر لنا، فلنبادر إلى التوبة، إلى الاستغفار، إلى العودة، إلى الانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى العزيز الغفار. قال رحمه الله وليعلم، كلام العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله، وليعلم أن الله يمهل ولا يهمل. يمهلك، وأحيانا تكون من الاستدراج، تجد صحة وتجد مالا وتجد قبولا وكذا، لكنه لا يهملك أبدا، فلا بد من القصاص إن في الدنيا وإلا في الآخرة. قال وأنه إذا أخذ العاصي أخذه أخذ عزيز مقتدر، لا إله إلا الله، الجبار المنتقم سبحانه وتعالى. عندما تسمع مثل هذه الكلمات النيرات المستنبطة من الكتاب والسنة تخاف على نفسك، تخاف من انبعاثك في المعاصي دون اهتمام، دون مبالاة، نسأل الله السلامة والعافية. نخاف على أنفسنا أيها المباركون. قال رحمه الله فليتب إليه وليرجع إليه في جميع أموره، والله هذا هو السعيد الذي يعود إلى الله تبارك وتعالى. كل شيء تخاف منه لا تعود إليه إلا الله عز وجل، تخاف منه فتفر إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قال فإنه رؤوف رحيم، لأنه يحب التوابين. وجبلنا وخلقنا على الضعف، خلق الإنسان ضعيفا، فإذا وقع في الزلة وفي الذنب وفي المعصية فعليه أن يبادر إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله في البدار، البدار إلى رحمته الواسعة. رحمة الله وسعت كل شيء، ويكتبها سبحانه وتعالى لأهلها، للصادقين في توبتهم، العازمين على أن لا يعودوا حتى وإن عادوا ألف مرة، المقلعين عن الذنوب. ينبغي لنا أن نتنبه وأن نكون من أهل الخوف من الله تبارك وتعالى. قال فالبدار، البدار إلى رحمته الواسعة وبره العميم وسلوك الطرق الموصلة إلى فضل الرب الرحيم، ألا وهي تقواه والعمل بما يحبه ويرضاه. هكذا ينبغي للمؤمن والمؤمنة، ينبغي أن يكون من أهل التقوى، والتقوى تكون أو يكون معها العمل الصالح، أن يكون دائما في مراضي الله تبارك وتعالى، وأن يتجنب ما يسخط ربنا تبارك وتعالى. إذن يتنبه الواحد منا لهذا الأمر العظيم، للذنوب والمعاصي، وأن لا يستهين بها، وإنما يتقوى بطاعة الله تبارك وتعالى، ويحاول جاهدا كلما وجد معصية أن يبتعد عنها، وأن لا يسمع كلام من يسهل له الانبعاث في المعاصي، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الإمام ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، يقول فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر ولا بد، تضر صاحبها ولا بد، وأن ضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان. تعرفون السم وما يفعله بالبدن، قد يميت هذا البدن، قد يجعل الروح تفارق الجسد، وقد يكون أقل من ذلك. وتعرفون لما دس للنبي صلى الله عليه وسلم السم، يقول لعائشة رضي الله عنها وأرضاها إني لأجد أثر، يعني ما أكل من ذلك السم بعد حين وبعد فترة. فهذه السموم لها تأثير في الأبدان بحسب كميتها ونوعها، كذلك المعاصي تضر ولا بد أن تضر، نسأل الله السلامة والعافية، وتضر القلوب التي هي الموطن الذي يجب على كل عاقل من ذكور الأمة وإناثها أن يتنبه له وأن يهتم به. أسأل الله أن يصلح قلوبنا جميعا. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فدائما ندعو لقلوبنا بالصلاح، والذي يدعو يبشر بخير بأمر الله تبارك وتعالى، فإن الله يجيب دعوته، ينكسر بين يدي الله ويعترف بضعفه وأنه يقع في الذنوب وفي المعاصي وأنه ضعيف. وهكذا الله تبارك وتعالى خلقنا، لم يجعلنا كالملائكة مجبولين على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما، بل ركبنا وجعل فينا ضعفا سبحانه وتعالى، وجعل فينا قوة أيضا. كلما تقرب إلى الله عز وجل كان من أقوى مخلوقات الله تبارك وتعالى، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي صححه الإمام الألباني، يقول: إن المؤمن ليمضي شيطانه كما يمضي أحدكم بعيره، يعني يتعبه بماذا؟ بالطاعات، بالاستغفار، بالتوبة، بقراءة القرآن، بالأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى. فلنحرص، نحرص أن نكون من العقلاء وأن نكون من القريبين إلى الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي، يقول: إذا ذكرني العبد في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وأن الله تبارك وتعالى مع عبده إذا ذكره سبحانه وتعالى. نحرص نكون في الجانب الأقوى الذي لا يغلبه شيء. وأما من ابتعد عن الطاعات واقترف المعاصي ولم يبالي، وإنما أكثر وأسرف واستهان، فإنه لا يزال، نسأل الله السلامة والعافية، في ضعف وإلى ضعف، فتستولي عليه شياطين الإنس والجن. يقول رحمه الله، أعني ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول: وإن ضررها، أي الذنوب والمعاصي، في القلب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر، وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي. وينظر الواحد منا ويكون صادقا مع نفسه، كيف إذا أقبل على الطاعات تجده منشرح الصدر، تجده سعيدا ولو كان من غير مال، والله تجده من أسعد الناس، يظفر بحياة طيبة مباركة. والعكس بالعكس، كلما ارتكس في المعاصي وفي الذنوب وأسرف على نفسه ولم يتب ويأب إلى الله عز وجل، تجده في ضيق وفي كرب وفي هم، نسأل الله السلامة والعافية. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن إذا ذكر تذكر وإذا أذنب استغفر. نكثر من الاستغفار، الذنوب نقع فيها، لو لم تذنبوا لأتيت بقوم، يقول الله تبارك وتعالى، يذنبون فيستغفرون فيغفر الله عز وجل لهم. لكن لا بد أن نكون من العقلاء، لأنك ما تدري بما يختم لك، لا تدري بما يختم لك. يتنبه الواحد منا ويكثر من الاستغفار ومن التوبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تسره صحيفته يعني يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. يكثر، استغفر الله ويتوب إليه. وكم من الذنوب والمعاصي التي نقع فيها عفى الله عنا وغفر لنا. الذنوب والمعاصي قد تكون سببا فيما يحصل لنا من نكبات في الدنيا ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى، وكذلك قد تكون سببا في العذاب في البرزخ. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما مر بقبرين على قبرين قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. هذه النميمة التي نتساهل بها أحيانا تأتي على صورة دعابة، أحيانا تقول: والله فلان كأنه يحقد عليك أو كذا، يقول كذا وكذا، وأنت تضحك وما تدري ما الذي ستحدثه هذه الكلمة من أمر جلل كبير بين هذا الذي تذكره وبين هذا الذي تذكر له. فينبغي لنا أن نخاف على أنفسنا. كذلك الغيبة، الواحد منا يجلس في المجلس يتفكه بأعراض الناس وكأنه الكامل الذي لا خطأ فيه، وخاصة في وسائل التواصل في مثل هذه البرامج تجد الواحد وكأنه لا عيب فيه، وإنما تجده فلان كذا وفلان كذا. ولا يعني ذلك أن يرد خطأ المخطئ وبدعة المبتدع، لا والله، بل هذا من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، بل هو أعظم الجهاد. وفقني الله وإياكم لمثل هذا. فنحرص ونتنبه، نتنبه إلى ما يكون سببا في عذاب قبورنا. نسأل الله يجعل قبورنا روضات من رياض الجنات، لكن لا بد من بذل الأسباب. يعني عندما تأتي وتنقل النميمة بين هذا وذاك، تأتي بالوشاية بينهما أو بين قبيلة وقبيلة أو بين مجموعة وأخرى، وتأتي ضاحكا وأنت تكيد ليكون والعياذ بالله الشقاق بينهم وخراب الديار، نسأل الله السلامة والعافية. إذن ينبغي لنا أن نتنبه من عقوبات أيضا الذنوب والمعاصي في الآخرة. ذكر ربنا تبارك وتعالى كثير في آيات كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننظر ما يكون من عذاب أهل الكبر والعياذ بالله. تعرفون الكبرياء والعزة لله تبارك وتعالى، من نازع الله في واحد منهما عذبه الله تبارك وتعالى. نخاف من مثل هذا. لذا يقول عليه الصلاة والسلام: يحشر المتكبرون يوم القيامة، أهل الكبرياء والخيلاء، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. انظر، لأنهم كانوا ينظرون إلى الناس باستصغار، يستصغرون الناس ويحتقرونهم، ويراه لا يساوي شيئا، مثله مثل حشرة. لذا يوم القيامة الجزاء عند الله من جنس العمل، فيحشرهم الله في صور بني آدم، ولكن أحجامهم مثل الذر، يطأهم الناس بأقدامهم جزاء وفاقا. ثم إنهم كذلك يساقون إلى سجن ويسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال، نسأل الله السلامة والعافية. العقلاء إذا قرأوا في الوحيين في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة خافوا، يخافون، لا يكونون فقط ممن يأخذ آيات وأحاديث الوعد والرجاء ويتركون الوعيد، لا والله يجمعون بين هذا وذاك فيكونون في مأمن بأمر الله تبارك وتعالى. صحيح لا يقنطون أحدا من رحمة الله ومن فضله سبحانه وتعالى وأن رحمته وسعت كل شيء، لكن لا يكونون سببا في أن يكون الواحد منا ينبعث في المعاصي ويفعل ما يشاء، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ابن رجب في كلام بديع له علينا وعليه رحمة الله ورضوانه، يقول: كل من عصى الله فهو جاهل. هذا جهل، هذا نوع من الجهل، يعصى الله عز وجل. وكل من أطاعه أطاع الله فهو عالم. لماذا؟ يعلم أنه جبار منتقم وأنه كذلك غفور رحيم سبحانه وتعالى. نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. إذا وضع الصراط على متن جهنم الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف، يكون دعوى الرسل والأنبياء يومئذ: اللهم سلم سلم هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن كل من عصى الله فهو جاهل، هذا جهل، لأنك أنت تعصى الله عز وجل وهو ينعم عليك، أنت لا تعلم أنه يستطيع أن يوقف هذا الدم الذي يجري في عروقك في شرايينك وأوردتك، هذا جهل. ولكن لا يعني ذلك ألا يقع أحد في ذنب أو معصية، لا والله، إنما ينبغي لنا إذا وقعنا أن نتوب، وكذلك ألا نجاهر، ألا نجاهر بالمعاصي والذنوب، وإنما نستتر بستر الله تبارك وتعالى. فإنه إذا سترك في الدنيا فإنه بأمره سبحانه وتعالى يسترك في الآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. نتنبه لهذا الباب العظيم، باب الذنوب، ونخاف منه، لأن الذي يخاف بأمر الله تبارك وتعالى يسلم ويأمن، لأنه عاش خائفا، خائفا من عقوبة الله تبارك وتعالى. أيضا عندما تتأمل في آيات كتاب الله تبارك وتعالى تجد أن الله تبارك وتعالى يجمع بين الترغيب والترهيب في كتابه، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. فلا ينبغي لك أن تأخذ بشق وتترك الآخر. يقول الله تبارك وتعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. انظر، هذه آية واحدة. وإن ربك لشديد العقاب، آية واحدة فيها مغفرة الله تبارك وتعالى، وفيها أن الله شديد العقاب. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، يعني من تاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه. وإن ربك لشديد العقاب، فانظر إلى هذه الآية التي جمعت بين الترغيب والترهيب، ثم قول الله تبارك وتعالى، نتأمل: قال الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هذه آية تليها مباشرة: وأن عذابي هو العذاب الأليم. عذاب الله أليم. إذا كان أهون الناس عذابا يوم القيامة من تكون تحت أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما أم دماغه، نعوذ بالله من نار جهنم، نعوذ بالله من نار جهنم. ينبغي لنا أن نتنبه لمثل هذا. الله تبارك وتعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. ينبغي لنا أن نقرأ في كتاب الله وأن نتدبر. وأحيانا الواحد منا كما سلف وسبق يتهاون بالذنب، يعني قد يريده شخص أن يفعل من الذنوب معه وأن يشاطره ويشاركه في الذنوب فيهون عليه المعصية، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وتحسبونه قراءتان. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في قوله: وهو عند الله عظيم، يقول: هذا فيه الزجر البليغ عن تعاطي بعض الذنوب على وجه التهاون بها، كما فعل الفاجر كأن ذنوبه ذباب مر على أنفه فقال بها هكذا. نخاف على أنفسنا. قال رحمه الله: وهذا فيه الزجر البليغ عن تعاطي بعض الذنوب على وجه التهاون بها، فإن العبد لا يفيده حسبانه شيئا ولا يخفف من عقوبة الذنب، بل يضاعف الذنب ويسهل عليه مواقعته مرة أخرى. أما إذا خاف، ارتجف، خاف من الذنب الذي وقع فيه، فإنه يخاف أن يقع فيه مرة أخرى، يخاف من ذلك، يخاف. لماذا؟ لأنه لم يستهن بهذا الذنب، إنما رأى أنه شيء كبير وأنه عند الله عظيم. فينبغي لنا أن نتنبه. وكذلك كل جريمة لها عند الله عقاب وجزاء. فمن أنت حتى تقول هذا هين وهذا كذا وهذا كذا؟ فإياك، إياك أن يغرك الشيطان من شياطين الإنس والجن. أيضا أيها المباركون، في قول الله تبارك وتعالى: وإن ربك لشديد العقاب. هذه آيات في كتاب الله، والله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يعني كل متدبر للقرآن يخشع ويخاف، يخاف على نفسه من القدوم على الله تبارك وتعالى. هنا يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول: وإن ربك لشديد العقاب على من لم يزل مصرا على الذنوب، قد أبى التوبة والاستغفار والالتجاء إلى العزيز الغفار. احذر أن تكون من هذا الصنف، أن تقع في الذنب وفي المعصية وفي الجرم ثم لا تعود إلى الله تائبا نادما. احذر كل الحذر. فهنا شديد العقاب لمن أصر على المعاصي، وأيضا أبى أن يتوب، أبى أن يعود إلى الله تبارك وتعالى الغفور الرحيم. قال رحمه الله: على من لم يزل مصرا على الذنوب قد أبى التوبة والاستغفار والالتجاء إلى العزيز الغفار. فليحذر العباد عقوباته بأهل الجرائم، فإن أخذه أليم شديد. الله تبارك وتعالى شديد العقاب، فنحذر كل الحذر من المجاهرة بالمعاصي، ومن الإدمان لها، ومن الإصرار عليها، ولنكن من أهل التوبة ومن أهل العودة إلى الله منكسرين. عندما ينكسر الواحد منا بين يدي الله بعد الذنب هنيئا له والله، يحبه الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هذا يقوله ربنا جل في علاه. لكن احذر كل الحذر أن تبذل كل جهد في أن تكون من أهل المعاصي. الواحد منا تتوفر له أشياء أحيانا مثل هذه الأجهزة التي بين أيدينا، فتجده ينفرد بنفسه في مكان، يغلق بابه ويظن أن الله لا يراه وأن الله لا يسمعه. هذه من الأسباب التي تكون فيها يعني وقوع في المعاصي، إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى، لأن الشيطان يفرح بعزلة الواحد وانفراده فيكون أسهل عليه. لكن إذا كان في وسط بيته مع أهله يستحي منهم، كما قال لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: فليستحي أحدكم من الله كما يستحي من الرجل الصالح من قومه. لكن تكون، نسأل الله السلامة والعافية، تأتي بالأسباب التي تكون مدعاة. تعرفون الإنسان الواحد منا ضعيف، يغره الشيطان، نفسه الأمارة بالسوء، تجتمع عليه الهوى والدنيا، ويجد من المغريات والملهيات أمامه بضغطة زر وهو في بيته. نسأل الله يتجاوز عنا وأن يغفر لنا. فينبغي لنا أن نكون ممن يبذل الأسباب الشرعية ويستعين بالله تبارك وتعالى، ويكثر من الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذه المعاصي لها آلام، آلام حسية ومعنوية. يعني تجد الواحد منا إذا كان من أهل الطاعة، مثلا صلى الصلوات هذا اليوم كلها في جماعة، ما فاتته تكبيرة الإحرام، تجد له انشراحا في صدره أكثر من قراءة القرآن، تجد له نفسا طيبة، تجده منشرح الصدر حتى في كلماته، في بره بأبويه، في طاعته لله تبارك وتعالى، يستكثر من الأعمال الصالحة. والعكس بالعكس، إذا نام عن الصلوات وقام وفرط بعد ذلك حتى بعد قيامه، واهتم بشؤون دنياه وترك الصلاة، وتقول له فيقول لك: ربك غفور رحيم. الحمد لله، نعلم علم يقين أنه غفور رحيم، لكن مر معنا من الآيات إن بطش ربك لشديد. يخاف الواحد منا، فتجده متكاسلا، يذهب في أمور دنيا، بل يتصفح كل وسائل التواصل، لم يصلي، نائم عن الصلوات. نسأل الله يرحمنا برحمته. فينبغي لنا أن نخاف على أنفسنا. صاحب هذا الأمر تجده منقبض النفس، إن للسيئة في القلب يعني لوحشة وظلم في الوجه كذلك، بما كسبت أيدينا، ويعفو سبحانه وتعالى عن كثير. يخاف الواحد منا على نفسه، إذن المعاصي والذنوب لها آلام حسية ومعنوية، يجد الواحد منا الكسل فتجده كسولا، نسأل الله السلامة والعافية. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكسل، وأعوذ بك من العجز والكسل، كان يقولها في صلواته عليه الصلاة والسلام. إذن عندما تكون من أهل الطاعات يجعل الله عز وجل لك من الأسباب ويهيئ لك ما يكون عونا لك على الطاعات الأخرى. والحسنة من علامات قبولها بأمر الله تبارك وتعالى الحسنة بعدها، فينبغي لنا أن نخاف على أنفسنا. وللعلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله كلام بديع والله، يقيد ويكتب بماء العيون. يقول رحمه الله رحمة الأبرار: إذا دعته نفسه إلى ما تشتهيه من الشهوات. انظر، يهب كل واحد منا نفسه في هذا المقام. إذا دعته نفسه إلى ما تشتهيه من الشهوات المحرمة، قال لنفسه: هبك فعلت ما اشتهيت، فإن لذته تنقضي. انظر الآن، استمتعت بمقطع لا يحل، استمعت إلى مقطع لا يحل لك أن تستمع إليه، أو شاهدته أو كذا، اللذة كم تبقى معك؟ تنقضي، تأتي غيرها فتنسيك إياها. فإن لذته تنقضي، ويعقبها من الهموم والغموم والحسرات وفوات الثواب وحصول العقاب ما بعضه يكفي العاقل في الإحجام عنها. لو كان عاقلا ما يأتي إليها ولا يقترفها مرة ثانية إذا كان من العقلاء. فيتنبه الواحد منا ويحذر، لأن للذنوب والمعاصي تأثيرا عظيما حسيا ومعنويا. يقول الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كل واحد يفتش منا عن نفسه ويبدأ فيصلحها. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. قد الواحد منا ينشغل بأمم وينسى نفسه. ابدأ بنفسك، خف عليها، سيسألك الله تبارك وتعالى أول ما يسألك عن نفسك. ابدأ وأصلحها، وأكثر من الإتيان بالأسباب التي تجعلها صالحة قريبة إلى الله تبارك وتعالى. أعود فأقول أيها المباركون: الذنوب والمعاصي لها تأثير عظيم، تأثير تقسي القلوب، تجعلها قاسية وأبعد القلوب من الله. القلب القاسي، نسأل الله أن يلين قلوبنا وأن يصلحها. فيتنبه الواحد منا ويستعين بالله تبارك وتعالى. يقول العلامة بن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه، يقول: أشد الناس عذابا قلبيا وقلقا هم الكفار، وكلما كان الإنسان أعصى لربه، يعني أكثر عصيانا لله، كان أشد قلقا وأقل راحة، لا تأتيه الراحة، لا يأتيه السكون ولا الهدوء ولا الإطمئنان. وكلما كان أشد إيمانا وعملا صالحا كان أشد طمأنينة نسأل الله أن نكون من أهل الطمأنينة. هذه الطمأنينة من مواطنها الجلوس في حلقات الذكر، وأسأل الله أن يجعل مجلسنا هذا من هذه المجالس تحفها الملائكة وتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة ويذكرها الله تبارك وتعالى في من عنده، نحرص عليها. تعرفون هذه البرامج وهذه الوسائل فيها ما فيها، نسأل الله أن يعطينا خيرها وأن يكفينا شرها. تعود نفسك أن تكون كالنحلة تذهب إلى المواطن الطيبة المباركة فتمتص رحيقها تأخذ الفوائد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر التي يتعلم فيها شرع الله تبارك، يقرأ فيها كلام الله عز وجل، يشرح فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتفهم الواحد منا فيها دينه فيعبد الله على بصيرة. نحرص عليها وهي كثيرة بفضل من الله. ينتقي الواحد منا فقط أين يقع، أين يضع قدمه. في قول ابن سيرين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ينبغي لنا أن نختار حتى نأخذ دينا صافيا غضا من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم. إذن يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: وكلما كان، يعني المكلف من ذكر وأنثى، أشد إيمانا وعملا صالحا كان أشد طمأنينة. إذن علينا أن نبحث عن مضان السعادة الأبدية في الدنيا والبرزخ والآخرة حتى نكون من السعداء. جعلني الله وإياكم من السعداء في الدنيا والبرزخ والآخرة. وهذا والله أيها الإخوة أيها المباركون لا يأتي بالتمني ولا بالتحدي، إنما لا بد من بذل الأسباب الشرعية. نخاف على أنفسنا، نخاف الذنوب والمعاصي وأنها سبب حتى في سوء العاقبة، نسأل الله السلامة والعافية. وإن كان لا يستطيع أحد منا أن يحكم لأحد بسوء عاقبة أو بغير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية، لأن بعضنا يتسرع إذا كان يكره فلانا من الناس وحدث له شيء قال هذا بكذا وهذا. من أنت؟ من أنت حتى تحكم؟ الحكم فيه لله تبارك وتعالى. خف على نفسك، خف على نفسك يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. وإذا كنا نحب فلانا من الناس قلنا هذه رفعة له في الدرجات، لا نحكم، الأمر فيه لله تبارك وتعالى. إنما المحسن نرجو له، والمسيء نخاف عليه ونقول أمره إلى الله تبارك وتعالى. ونحن كذلك، يعني لا تظن أنك أنت الحكم فقط ولا يمشي عليك ذلك، لا والله، بل أنت ضمن هؤلاء. نسأل الله أن تكون عاقبتنا حسنة، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. يقول ابن الجوزي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: اعلم وفقك الله أن المعاصي قبيحة العواقب سيئة المنتهى. المعاصي قبيحة عواقبها، لماذا؟ لأنك تغضب الله تبارك وتعالى. الله يغضب ويغار إذا انتهكت المحارم، يغار إذا زنت أمته وزنى عبده. يخاف الواحد منا على نفسه. خاف منا، نسأل الله السلامة والعافية. إذن نتنبه لهذا الباب العظيم، آثار الذنوب والمعاصي، فنخاف على أنفسنا في قول الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران بمعنى غطى. الذنوب والمعاصي إذا تركت دون توبة ودون خوف وجل من الله ودون أن يتضرع العبد وينكسر بين يدي ربه طالبا ربه جل في علاه أن يغفر له، إذا تركت غطت على القلب فلا يصل إليه المعروف، كما قال ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة في المطففين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول الحسن البصري علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: هو الذنب بعد الذنب حتى يموت القلب. أكرمنا الله بالعقول، فلنفهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وننظر إلى قول السلف الصالح الذين فتح الله عز وجل عليهم وجعل لهم من هذه الكلمات المباركات النيرات ما إن تأملناه خفنا أيضا يزيد نور على نور في بين جوانحنا وفي قلوبنا. يقول مجاهد بن جبر رحمه الله تبارك وتعالى: هو الرجل يذنب الذنب فيحيط الذنب بقلبه، يحيط من كل ناحية، ثم يذنب الذنب فيحيط الذنب بقلبه حتى تغشي الذنوب قلبه، تكون كغشاوة على قلبه، نسأل الله السلامة والعافية، فيكون هذا القلب لا يصل إليه المعروف. فالذنوب أيها المباركون إذا كثرت على القلوب وجانب صاحبها التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله تبارك وتعالى كانت هذه الذنوب مانعة لكل خير، نسأل الله السلامة والعافية. لكن من تاب فإن الله يتوب عليه، كلما أحدث ذنبا أحدث له توبة. هنيئا والله، هنيئا ورب الكعبة الغفور الرحيم. يعني انظر عندما تأتي وتذنب ثم بعد ذلك تتوب إلى الله عز وجل، يمسح هذا الذنب ويصقل هذا القلب وينظف، ينظف من الذنوب، يغسل ذنوبه بفضل من الله تبارك وتعالى. فلنكن من أهل التوبة دائما وأبدا، دائما وأبدا. وأحيانا الواحد منا يشكو حرمانه من بعض أعمال الأعمال الصالحة التي يحبها الله تبارك وتعالى، عليه أن يفتش نفسه، عليه أن ينظر إلى معاصيه وينظر إلى توبته كذلك، يجد مكانا يفهم فيه من أين غزي، من أين أخذ. ولذا السلف الصالح رضوان الله عليهم ومن اكتفى أثرهم قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا، وأما نحن عفى الله عنا وغفر لنا، ذنوبنا كثيرة، ذنوبنا كثيرة، عفى الله عنا وغفر لنا جميعا. في كلام بديع لابن بطال علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في شرحه على الصحيح يقول: من كان كثير الذنوب وأراد الله أن يحطها عليه عنه بدون تعب فليلزم مصلاه بعد الصلاة، يلزم مصلاه قليلا، استغفر، تب إلى الله، سبح الله عز وجل. يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إياك والعجلة، حتى المرأة في بيتها عندما تصلي عليها أن تلزم مصلاها، تجلس إذا كان وقت الفجر أو وقت العصر، تأتي بأذكار الصباح والمساء بعد ذلك، تطمئن في صلاتها فلا تستعجل، تأتي بالأذكار الثابتة الواردة عند في الكتاب والسنة. ينبغي لنا أن نكون من العقلاء، الحياة بسيطة وقصيرة، ورب الكعبة نسأل الله يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل كبلتك خطيئتك. هكذا ينبغي الواحد منا يحاسب نفسه، كما قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: يجعل له قبل نومه ساعة يحاسب فيها نفسه محاسبة الشريك للشريك. نحن نحتاج إلى مثل هذا، نذكر أنفسنا، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وليس بالضرورة أن المتحدث هو الذي يذكر السامع، لا والله، كم من السامعين من عنده أضعاف ما عند المتحدث. زادني الله وإياكم من واسع فضله وغفر لنا أجمعين. لكن الحمد لله الواحد منا ما يضر أن يذكر أخاه، الأخت تذكر أختها كذلك، نتنبه، الحياة بسيطة. هب أنك ذكرت شخصا بأمر من أمور الآخرة، بتسبيح، بتحميد، رجع إلى الصلاة في وقتها، استغفر وتاب إلى الله عز وجل، كم لك من الأجور عند الله؟ كم لك من الأجور العظيمة التي لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى؟ إذن الذنوب والمعاصي لها تأثير عجيب وعظيم، نخاف على أنفسنا، نخاف، ويخاف الواحد منا خاصة في هذه الأزمنة مع هذه الفتن. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على بعض أصحابه فقال: استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نحن عندنا من الفتن ما عندنا، نخاف على أنفسنا، الواحد منا لا يعرض نفسه للفتن، بل إذا رأى شيئا من الفتن يتجنبها ويحذر منها كما يحذر من النار المحرقة. إن الإنسان ضعيف والشبهات خطافة، تعرفون خاصة في مثل هذه البرامج يأتي من هو عنده ذلكم الأسلوب الساحر في الكلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: إن من البيان لسحرا، قد يسحرك بكلامه وأنت تقول: أنا عندي رصيد، أنا عندي كذا، ما أصد به كذا، قد تنطلي عليك بعض الشبه فتنزل إلى قلبك فتتشبث بقلبك فلا تخرج منه. يخاف الواحد منا على نفسه، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من الفتن. مباشرة قال الصحابة رضوان الله عليه: نعوذ بالله من الفتن. في آخر الزمان تأتي فتن كقطع الليل المظلم. انظروا الآن، انظروا إلى الفتن التي حولنا من كل جانب، نسأل الله أن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم: لا يقنط أحد منا ولا يقنط غيره من رحمة الله تبارك وتعالى. لكن إياك أن تسهل للناس الذنوب والمعاصي وتقول لهم: افعلوا وانبعثوا فيها، لا عليكم، لا والله، لا والله، لا يجوز ذلك أبدا. وأختم لكم بحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم: كما هو عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا أذنب ذنبا فقال: ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. إذن وقع في الذنب، طلب، انظر طلب من الله أن يعفو عنه، أن يغفر له، جاء بالأسباب. هنيئا لمن استغفر، هنيئا لمن تاب، هنيئا لمن عاد إلى الله. أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال ربه عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، لأنه الغفور الرحيم، لأنه الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، غفرت لعبدي. يعني انظر، مهما جئت من الذنوب والمعاصي وأنت من أهل التوحيد، فإن الله تبارك وتعالى يلقاك بقرابها مغفرة جل في علاه. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أصاب ذنبا آخر، يعني ثم قال: ربي أذنبت ذنبا. ثم بعد ذلك قال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، يأخذ، يعاقب، شديد العقاب كما مر معنا سبحانه وتعالى. فقال: يا رب اغفر لي. فغفر الله تبارك، وهكذا حتى قال في الرابعة الله تبارك وتعالى، وفي رواية في الثالثة قال: فليعمل ما شاء فقد غفرت له. يعني ما دامت أن هذا العبد يذنب، وما دام أنه بعد ما يذنب يتوب صادقا، انظر كلمة صادقا، عازما على أن لا يعود، حتى وإن عاد ألف مرة، لكنه عازم في حقيقة نفسه أنه لا يمكن أن أعود إلى هذا مرة أخرى يا رب، لكن نفسه الضعيفة جعلته يعود، فعاد ثم تاب، فإن الله يتوب عليه. وهكذا كما قال الله عز وجل: فليعمل ما شاء فقد غفرت له، وهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. أيضا الله تبارك وتعالى عندما تقرأ في كتابه وكيف أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين، وكذلك تقرأ في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الاستغفار والتوبة والعودة، وفضل بعض الأعمال التي يجعلها الله تبارك وتعالى مكفرة للذنوب والمعاصي، تفرح بذلك أن الله عز وجل غفور رحيم لمن تاب إليه. انظروا إلى هذا الحديث العظيم، وكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم أحد يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر. مضمض إدخال الماء في الفم، الاستنشاق في الأنف، النثر إخراجه من الأنف. قال: إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. تخرج، تغادر هذا الجسد. ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله: إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، في رواية مع آخر قطر الماء. يا الله، ما أرحمك وما أحلمك. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه. انظر هذا الوضوء. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يغسل يديه إلى المرفقين، إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه. انظر، كل معصية بطشتها يداه تنزل مع الماء وتخرج، تخرج مع الماء، وفي الرواية الثانية مع آخر قطر الماء. ما أكرمك ربنا وما أرحمك، نحمد الله. لا يهلك على الله إلا هالك. هذا الوضوء، هذا الوضوء، نسمع بعد ذلك الرجلين، نسمع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. كما يأتي هذا الطفل الصغير القادم إلى الدنيا لا ذنوب عليه، لا ذنوب ولا خطايا. ما أعظمك ربنا، نحرص، نحرص على مثل هذا. وأعود وأذكر بالمعاصي والذنوب وأنها مهلكة، وأنها قد تكون سببا في حتى بغض الناس لنا، عفى الله عنا وغفر لنا. يعني قد تجد شخصا، وهذا ليس حكما، ليس حكما، لا يجوز لأحد أن يتخذه خلاص كأنه دليل معه من الكتاب والسنة فيحكم على فلان وكذا، من يكرهه ويشنأه يحكم عليه بكذا، ومن يحبه لا، على العكس لا. أحيانا يرانا الواحد من الناس فيبغضنا هكذا، لا يعلم ما السبب. هذا بسبب معاصينا عفى الله عنا وغفر لنا، وإن كان ليس حكما، ليس حكما، لكن قد تكون البغضاء في قلوب المؤمنين لأناس لأنهم من أهل الشر والعياذ بالله، من أهل المعاصي. رحم الله القحطاني رحمة واسعة في نونيته، يقول وهو معترف بتقصيره رحمه الله، وأن الله من عليه بمنن عظيمة، يقول: ونشرت لي في العالمين محاسنا، يعني الناس تلقاني فتحسن الظن بي وتدعو لي وكذا، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني. اللهم استرنا بسترك الجميل يا الله، والله لو علموا القبيح بستر. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. كان يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله لو تعلمون مني ما أعلم ما وطئ على عقبي رجلان، يعني ما تبعني. وهو من؟ صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن نخاف على أنفسنا أيها المباركون. يقول بعض السلف: لو كان للذنوب رائحة لما جلس الناس إلى جنبي من رائحة ذنوبي، وهم الذين يعرفون. يقول رحمه الله: والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. نسأل الله يسترنا بستره الجميل، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا. ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي. اللهم استرنا بسترك الجميل يا الله، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني. أقل نعمة ما أستطيع أن أصل إلى بعض شكرها. ولذا الذي يشكر الله دائما يعلم أن تذكير الله عز وجل له بالشكر نعمة تحتاج إلى شكر، كما قال السلف الصالح. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لي ولكم ولوالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا. اللهم اجعل هذا المجلس شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين، جعلنا ممن إذا ذكر تذكر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.